بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في كتاب الرسائل، مبحث الظن، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1410 هجرية. يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس الإيراد الثالث على آية النفر هو أن آية النفر أقصى ما تدل على حجية الإنذار ولا تدل على حجية الإخبار، وفرق بين الإنذار وبين الإخبار، فإن الإنذار هو الإخبار المقرون بالتخويف، أما إذا لم يكن مقرونا بالتخويف فلا يسمى إنذارا، بل هو إخبار من دون إنذار. فالآية إذن تدل على حجية الإنذار. ثم قلنا هذا المقدار هو كافي، بس هذه إضافات من الشيخ قدس الله روح الشريف. ثم قلنا الإنذار ممن يحصل؟ من أحد شخصين، إما من الواعظ وإما من المرشد، وبينا فرقين بين الواعظ وبين المرشد. فالإنذار إذن يصدق على الوعظ والإرشاد، أما الإخبار ليس ماذا؟ وخارج عن الوعظ وخارج عن من؟ عن الإرشاد، فلا يصدق عليه أنه إنذار. ثم بعد ذلك يقول قدس سره، وتوضيح ذلك يعني توضيح أن الإخبار لا يصدق عليه أنه إنذار. كيف؟ يقول لأن الذي يخبر بحكم إذا أراد أن ينذر، كيف ينذر؟ هو مخبر أراد أبناء أنه ينذر، كيف ينذر؟ إنذاره يكون بأحد شكلين، فإما أن ينذر ويخوف، أي يخوف، ينذر أي يخوف بما يفهمه من الدليل عن طريق اجتهاده، بأن يقول للناس يا أيها الناس هكذا، يا أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير. لعلني بالأمس أنا هذا مثلت علما إلى صورة عدم إعمال الاجتهاد، يعني ينذر بنفس الألفاظ، بنفس الألفاظ. لا، الشيخ يجعل مثال، لا ما يأثر السهادة. مرة ينذر ماذا؟ بما يفهمه باجتهاده، بأن يقول أيها الناس اتقوا الله في شرب العصير، العنب إذا غلا فإن من شربه كان كشارب الخمر، كان داخلا في النار، يعذب في يوم، وهكذا يسطر ما يفهمه باجتهاده. ومر لا، يخوف بنفس الألفاظ، بأن يفرض أن الإمام سلام الله عليه هكذا قال، من شرب العصير فكأنما شرب الخمر. الإمام هكذا قال، لكن هو حينما يريد أن يخوف، يخوف بنفس هذه الألفاظ، يطرح نفس الألفاظ، ولكن يفهم هو منها ماذا؟ التخويف. ولذلك مثلا يظهر هذا الشخص مثلا بمظهر ماذا؟ الخوف، بمظهر ماذا؟ تحذير الناس، يظهر بهذا المظهر، لكن الألفاظ ما يغير بيها، بس هو بما أنه فهم التخويف يخوفهم ويظهر لهم بمظهر الخائف والمخوف من دون تغيير في الألفاظ. فإذا المخبر إذا أراد أن يخوف، مرة يخوف بما يفهمه باجتهاده، ومرة يخوف بنفس الألفاظ من دون تغيير ماذا؟ في الألفاظ شيء. حينئذ نقول إن أنذرهم بما فهمه باجتهاده، هذا قلنا لا يكون حجة إلا في حق مقلدي، وأما إذا أنذرهم بنفس الألفاظ، هذا المنذر بنفس الألفاظ قلنا له جنبتان، جنبة ناقل لنفس الألفاظ وجنبة ماذا؟ مخوف. ونحن المهم عندنا أي جنبة؟ جنبة نقل الألفاظ. نريد أن نقول نقل للألفاظ حجة أم لا؟ وهو من الواضح من جنبة نقله للألفاظ لا يصدق عليه منذر، حتى يكون هذا نقل مشمول للآية الكريمة. فإذا هذا المخبر إذا فرضنا خوف، تكرار هذا، إذا فرضنا خوف تخويفه يكون بأحد شكلين، إما باجتهاده قلنا هذا حجة على مقلدي، وإما بنفس الألفاظ قلنا هذا له جنبتان، جنبة نقل لنفس الألفاظ هاي المهم عندنا، ومن هذه الجهة لا يصدق عليه منذر حتى يكون حجة. فإذا الآية لا ننتفع بها في الإخبار، فإن جنبة الإخبار عبارة عن جنبة نقل الألفاظ، وجنبة نقل الألفاظ لا يصدق عليها إنذار. ثم بعد ذلك يقول قدس سر، هذا الكلام الزائد الإضافي الذي قلت بالأمس ماذا يأتي هذا. أن الخلاصة إذن الآية أولى أن يستدل بها على حجية ماذا؟ هذا ليس شيء جديد، هذا أمس ما ذكرته، يستدل بها على حجية ماذا؟ فتوى المجتهد في حق مقلدي على حجية التقليد، هاي أنسب يستدل بها، لا على حجية الإخبار. وثم هذا الذي أعيد أقوله الذي شيء جديد، ومن أجل ضعف دلالة هذه الرواية الشيخ البهائي رضوان الله عليه قال إن دلالة حديث الأربعين على حجية الخبر ليس بأقل وبأضعف من دلالة آية النفر والإنذار، آية النفر هي الإنذار، على حجية الخبر. حديث الأربعين ما هو معنى؟ هناك حديث يا أخي مشهور مستفيض نقله العامة والخاصة، يقول من حفظ على أمتي 40 حديثا بعثه الله يوم القيامة ماذا؟ فقيها، أو مثلا فقيها عالما، وبعض الروايات بها انفرد إضافة له نور يسعى بين إلى آخره. بس هل مقدار هو متفق عليه بعثه الله يوم القيامة فقيها وبعضهم عالما بها؟ ومن أجل هذا الحديث يا أخي حاول جماعة من العلماء أن يؤلفوا كتب بعنوان 40 حديث يذكرون فيها ماذا؟ 40 حديث. حتى حينئذ يصدق عليهم أنهم حفظوا 40 حديثا حتى يبعثهم الله إن شاء الله يوم القيامة ماذا؟ فقهاء علماء. من جملة من ألف الشيخ البهائي 40 هو اسم الكتاب مات 40 حديث يسموه بالاسم بعد بعنوان ماذا 40 40 الشيخ البهائي. في مقدمة هذا الكتاب قال الشيخ البهائي إن حديث 40 من حفظ على أمتي شيدل على حجية الخبر أن الأخبار حجة أخبار أحد. ودلالة متقل عن دلالة من آية النفر. فالشيخ البهائي كأنه ماذا يريد أن يقول؟ إن دلالة آية النفر ضعيفة جدا. ليش؟ لأن دلالة حديث 40 كما يجينا إن شاء الله على حجية الخبر، دلالة حديث 40 على حجية الخبر ضعيفة جدا. فلما يقول الشيخ البهائي هذا لا يقل عن دلالة آية النفر، فكأنه يريد أن يقول آية النفر ماذا ضعيفة أيضا دلالتها على حجية الخبر. خب ثم بعد ذلك يقول الشيخ الأنصاري إذن هذه الآية الكريمة أرجع إلى صلب الموضوع، هل يمكن الاستدلال بها أم لا؟ هل يمكن يولى النتيجة صار؟ لا يمكن. لماذا؟ الخلاصة لأنها تدل على حجية الإنذار للإخبار. ولرب شخص منكم يدافع يقول شيخنا كلامك صحيح إنذار غير الإخبار، لكن الإمام سلام الله عليه بنفس هذه الآية استدل على حجية الإخبار. عجيب، الإمام استدل، الإمام استدل، بل الإمام المعصوم استدل. وين هاي؟ وين استدل الإمام المعصوم بهاي الآية؟ لأنه تقدمت عندنا رواية، رواية ماذا؟ علل، العلل، علة وجوب الحج. ما هي علة وجوب الحج؟ عن الفضل بن شاذان. علة وجوب الحج ماذا؟ جملة من الفوائد، واحد من الفوائد ماذا؟ نقل أخبار الأئمة صلوات الله عليهم حينما يرجع الحجاج إلى بلادهم ينقلون أحاديث الأئمة رواياتهم التي تعلموها منهم. ثم استشهد الإمام على ذلك بقوله تعالى فلولا نفر، استدل بآية النفر، وهذا معناه على أن آية النفر تدل على حجية نقل الأخبار، وإلا كيف يستدل بها الإمام سلام الله عليه؟ فإذا ما دام الإمام استدل بعد إحنا ماذا؟ شنو؟ لابد أن نسكت بعد، لا تقوم تقول يرد على الآية أن تدل على حجية الإنذار والإنذار غير الإخبار. اسكت مولانا، الإمام استدل بعد بالآية بعد الحج، شنو هذا اجتهاد في مقابل النص يسمونه. الشيخ الأنصاري يرد على هذا الكلام من ك يرده بوجهين. الوجه الأول يقول نفس هاي الرواية هي خبر واحد، شلون تريد نتمسك بيها؟ ها يعني انت بالتالي تتمسك بهالرواية عليها من تتمسك؟ لإثبات أن هذه الآية الكريمة تدل على حجية الخبر الواحد، يعني تتمسك بها على حجية الخبر بالتالي. وهذا توقف الشيء على نفسه راح يصير دور هذا. هاي أولا. ويرث ثانيا إن استدلال الإمام ما يدل على حجية الخبر الواحد، ما يدل أبدا. ليش؟ لأن الحجاج حينما يرجعون إلى بلادهم كم حجي يرجع إلى بلاده؟ عدد الحجاج ايش قد؟ ما شاء الله. حينما يرجعون إلى بلادهم عددهم ماذا؟ كثير، 100، 200، 300، أكثر. فحينئذ إذا الكل نقلوا روايات الأئمة فيصير تواتر، الحكم يصير متواتر، يصير معلوم، فيصير حجة من ناحية ماذا؟ حصول العلم والتواتر، لا من جهة أنه خبر الواحد حجة. فلعله في هذا المورد استشهد الإمام بهذه الآية الكريمة، لا أن الإمام يريد أن يقول خبر الواحد حجة، بل من باب أنه هنا الخبر صار حجة من باب حصول التواتر، هذا خارج عن محل كلامنا. بل أطلنا الحديث يا أخي، طبق. الثالث، لو سلمنا دلالة الآية على وجوب الحذر مطلقا، مطلقا يعني شنو مطلقا؟ مو في الإشكال المناقشة الأولى والثانية قلنا الآية مدل على وجوب الحذر مطلقا، يعني حتى إذا لم يحصل العلم. الآن يقول لو سلمنا الدل على وجوب الحذر مطلقا، يعني وإن لم يحصل العلم من قول المنذر، لو سلمنا الآية على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين، هو قاعد يفسر السحن، ليش نفسرها لا إله إلا الله؟ هو قاعد يفسر مطلقا. ولو لم يفد العلم، هذا تفسير مطلقا، يعني وإن لم يحصل العلم من قول المنذر من إنذار المنذرين، لكن مع ذلك الآية ما تدل على حجية الإخبار، إنما تدل على حجية الإنذار، إنذار غير الإخبار، لكن لا يدل على وجوب العمل بالخبر من حيث أنه خبر. ليش؟ لأن الإنذار هو الإبلاغ. ليش قال من حيث أنه خبر؟ يقول بلى، إذا كان الخبر يصدق عليه إنذار مطلب لآخر، لكن إذا ما يصدق عليه من جنبة أنه خبر، من جنبة أنه خبر، ما يدل على الحجية، بل يدل على حجية ماذا؟ الإنذار. قلنا قول الإنذار ما يفيدنا، إحنا الذي يفيدنا جنبة الإخبار، فمن حيث جنبة الإخبار ما يدل على حجية الخبر، لأن الإنذار هو الإبلاغ مع التخويف، فإنشاء التخويف مأخوذ فيه يعني في الإنذار، لابد الإنذار يصير مجتمع على التخويف، والحذار يكون شو وقت يحصل المطلوب، هو التخوف الذي يحصل شو وقت هذا التخوف، الحاصل عقيب هذا التخويف الداعي إلى العمل بمقتضى، الداعي صفة علما للتخوف مو صفة للتخويف، الداعي حصول التخوف هذا إلى أن أعمل، لمن يحصل التخوف هذا يدعوني إلى أن أعمل، أعمل بمن؟ بمقتضى التخويف الذي صدر منين؟ بمقتضى يعني بمقتضى التخويف الصادر منين؟ من المخوف وهو المنذر. الداعي هذا شنو؟ التخوف إلى العمل بمقتضى التخويف فعلا، يعني الداعي بالفعل يدعوني بالفعل إلى أن أعمل بمقتضى. واحنا قلنا التخويف منين يحصل؟ من المخبر ما يحصل، المخبر بما هو مخبر ما يحصل حتى تخويف، لكن يحصل من قلنا الواعظ والمرشد. ومن المعلوم ان التخويف لا يجب الا على الواعظ في مقام الإيعاد، طبيعي الواعظ قلنا فرق الواعظ عن المرشد، الواعظ ماذا؟ يعظ بما يعلمه الناس، يخوف الناس بما يعلمون وجوبه وعرمده، أما المرشد لا يبين ما لا يعلمون، هذا الفرق الأول. والفرق الثاني قلنا الواعظ ماذا؟ يخوف بالدلالة المطابقية، وأما المرشد ماذا؟ لا يخوف بالدلالة المطابقية، بل بالالتزامية. ومن المعلوم أن التخويف لا يجب على لا يجب يقولون يو لا يكون لا يحصل، ها ياهو الأحسن، ها لا يجب ولا يحصل، خوف لا يجب إلا على الوعاظ في مقام الإعادة على الأمور التي يعلم المخاطبون بحكمها من وجوب أو حرمة، كان مثلا الواعظ يوعد على شرب الخمر وفعل الزنا وترك الصلاة إلى آخره، إذن أحكام معلومة، فيبين لهم ماذا العذاب عليها وما يترتب على ترك الصلاة وشرب الخمر، هذا واعظ يسمونه. خوف من أول وعلى المرشدين. على المرشدين عطف على من؟ على الوعاظ. يعني سلسلة العبارة. ومن المعلوم أن التخفيف لا يجب إلا على الوعاظ وعلى المرشدين. مرشدين ماذا؟ من يرشدون؟ قلنا الجهال بعد غير العالمين بالحكم. فرق المرشد عن الوعظ وهذا في مقام إرشاد الجهال. وعلى لا أنسب ماذا وعلى؟ وعلى المرشدين في مقام إرشاد الجهال. فالتخوف إذن منين يحصل؟ التخويف قلنا يحصل من الواعظ والمرشد. والتخوف منين؟ هذا التخويف، التخويف من الواعظ والمرشد. التخوف منين إذن يكون واجب؟ والتحذر من المتعظ، متعظ يوم متعظ بكيفك، ومن المرشد المسترشد. لذلك قال فالتخوف لا يجب إلا على المتعظ، والمتعظ تقول والمسترشد الذي أرشد يعني، وهو الجاهل. ومن المعلوم هذا الاتعاظ والإرشاد خارج عن الخبر، الخبر لا يصدق عليه لا إرشاد ولا كذا. لذلك ومن المعلوم أن تصديق الحاكي فيما يحكي من لفظ الخبر، احنا كلامنا في الخبر بما هو خبر، بما هو نقل ألفاظ أصوات، هذا حجة ولا هذا لا يصدق عليه لا إرشاد ولا وعظ حتى يكون حجة. إن تصديق الحاكي فيما يحكيه من لفظ الخبر الذي هو محل كلامنا خارج عن الأمرين، عن الوعظ والإرشاد يعني، لا هو وعظ يصدق عليه، اتعاظ يصدق عليه، هذا التصديق لا يصدق عليه اتعاظ ولا يصدق عليه استرشاد. شلون توضيح ذلك؟ يريد يوضح لنا ماذا؟ أنه كيف الخبر ما يصدق عليه انذار، يعني ما يصدق عليه، بالتالي هو قلنا الانذار يصدق على الوعظ والارشاد، يعني ما يصدق عليه وعظ وارشاد، التعاظ والاسترشاد ما يصدق عليه، نفس الشيء تقول ما يصدق عليه التعاظ والاسترشاد، يو تقول ما يصدق عليه انذار، نفس الشيء ما يأثر. توضيح ذلك ان المنذر اما ان ينذر ويخوف بمن؟ بما يفهمه، بما يفهمه باجتهاده لا بنص الالفاظ. اما ان ينذر ويخوف على وجه الافتاء، يعني شو على وجه الافتاء؟ يعني على وجه النقل ما هو مدلول الخبر باجتهاده، مثال هسه بعد شويه يجي. واما ان ينذر ويخوف بلفظ الخبر بنفس الالفاظ، الفاظ ما يغيرها، بل تخويف يكون من عنده لكن الفاظ نفسها، تخويف هو يظهر نفسه بمظهر ماذا؟ الخائف والتخويف، صوت مثلا يصعده او يهبطه مثلا، قسمات وجهه مثلا يغيرها، ايج. واما ان ينذر ويخف بلفظ الخبر حاكيا له عن الحج المعصوم يعني، لكن من دون تغيير في الالفاظ. فالاول يعني اذا ينقل ماذا؟ يخوف بما يفهمه باجتهاده، مثل هيك يقول يا ايها الناس اتقوا الله في شرب العصير فان شربه يوجب المؤاخذة. هو الامام ما قايل، امام قايل من شرب العصير فكأنما شرب الخمر، احنا هيك نفترض، لكن هو ذن من عده بعد حينئذ الاضافات والتخويفات منه. والثاني يعني ماذا؟ ان يخوف بنفس الالفاظ كان يقول في مقام التخويف، فهو في مقام التخويف، يعني يظهر نفسه ماذا؟ يخفض صوته او يصعد صوته، فهو في مقام التخويف. شي يقول نفس الالفاظ يجيب، فقال الامام عليه السلام من شرب العصير فكانما شرب الخمر. فاما الاول نجي ان ينذر ماذا؟ بما يفهمه باجتهاده، قلنا هذا حجه على مقلدي. اما الانذار على الوجه الاول فلا يجب الحذر عقيبه الا على المقلدين لهذا المفتي، ما لنا شغل به. واما الثاني يعني ماذا؟ اذا ينقل نفس الالفاظ لكن ماذا؟ يكون في مقام التخويف. قلنا هذا له جهتان، احداهما جهه تخويف يعني اعاد، والثانيه جهه حكايه نفس الالفاظ، جهه حكايه ماذا؟ لقول جهه بل الحكايه وبلي وقول مجعلكم وقول من جهه حكايه مو لحكايه خوف، حكايه قول من الامام. ومن المعلوم ان الجهه الاولى يعني جهه التخويف هاي منه بعد، هاي مو نقل من الامام، هاي منه، هاي هم حجه على مقلدي ما نشغل بها، ترجع للاجتهاد في معنى الحكايه، فهي ليست حجه الا على مقلدي لمن يخوف بتصعيد برفع صوته او بتخفيض صوته او بتغيير قسمات وجهه او هذا التخويف الذي يصدر منه، هذا هو حاصل من الاجتهاد، هذا حجه على مقلدي، فهي ليست حجه الا على من هو مقلد له. إذ هو الذي يعني المقلد هو الذي يجب عليه التخوف عند تخويفه تخويف المجتهد. وأما الجهة الثانية جهة ثانية يعني شنو؟ يعني من جهة نقله لنص الألفاظ هو هذا المهم منها جهة ما يزق إنذار حتى يكون حجة. فهي التي تنفع المجتهد الآخر، مو المجتهد الآخر شي يريد، يريد حجية نقل نفس الألفاظ نفس الأصوات، هاي اللي بيتنفعه، هذا اللي يريد نقول حجة عليها أم لا، وهاي ما يزق عليها إنذار حتى يثبت في الآية حجيته. فهي التي تنفع المجتهد الآخر الذي يسمع منه هذه الحكاية، لكن وظيفته يعني وظيفة المجتهد شنو؟ تصديق هذا الناقل في صدور الألفاظ عن الإمام، صدور هذا الكلام عن الإمام. وأما التخويف الذي هو قلنا المهم إنذار يزق على التخويف، وهذا ليس حجة على المجتهد الآخر لأن. وأما أن مدلوله متضمن لما يوجب التحريم الموجب للخوف أو الكراهة وما ليس، فهم المنذر حجة فيه بالنسبة إلى هذا المجتهد. يعني سفر التعبير صريح أحسن، كان يقول الشيخ سلام بعد مجمل أي خلي يقول من جنبت نقل نص الألفاظ ما يزق إنذار حتى تشمل الآية ويكون حجة، خلاص فهالمقدار كان واضح بعد كافي. على أي حال بلي مولانا فالآية إذن أنسب واحد يستدل بها عليه من قلنا على حجية التقليد حجية فتوى المجتهد في حق العامي. فالآية الدالة على وجوب التخوف عند تخويف المنذرين مختصة بما بمن بالمقلدين الذي يجب عليهم بمن يجب يعني بالمقلدين الذي يجب عليهم اتباع المنذر في مضمون الحكاية، وهو منهم الذي يجب عليه اتباع وهو المقلد له لهذا المنذر. أما ما تشمل المجتهد لأنه ليش إجماع قام على أنه تخويف مجتهد لمجتهد ماذا ليس حجة، لأن هذا تخويف المجتهد حاصل من اجتهاده حجة له فقط للإجماع على أنه لا يجب على المجتهد التخوف عند إنذار غيره. إحنا كلامنا وين في الحقيقة؟ عن المجتهد يجب أن يصدق الألفاظ ها نقل يو لا مو التخويف، التخويف ما أنا شغل به، إنما الكلام في أنه هل يجب عليه يعني على المجتهد تصديق غيره في الألفاظ في الأصوات التي يحكيها هذا الناقل عن من يحكيها هذا الناقل عن المعصوم أم لا، أم أنه ماذا لا يجب على هذا المجتهد التصديق. فالكلام في نقل الألفاظ لا في التخويف الصادر من المجتهد، والآية لا تدل على أن النقل حج نقل نفس الألفاظ. ليش؟ لأن احنا بعبارتنا السهلة المختصرة قل لأن النقل نفس الألفاظ ما يصدق عليه انذار حتى تشمل الآية، والآية لا تدل على وجوب ذلك يعني على وجوب التصديق على من لم لا من لا يجب التخوف لا يجب عليه التخوف عند التخويف، وهو المجتهد لا يجب عليه التخوف عند التخويف. ايه لان التخوف عند التخويف يجب على المقلد لان تخويف المجتهد حج عليه، اما مجتهد بالنسبه الى مجتهد تخويف واحد الاخر لا يكون حج. فالحق ان الاستدلال بالايه على وجوب الاجتهاد كفايه، نقول الآية تدل على وجوب الاجتهاد على نحو الكفاية، فلولا نفر تدل على وجوب النفر للتفقه، تدل على وجوب طلب العلم، لكن طبيعي مو على كل نفر مو على كل فرد من الناس كفاية. ليش؟ لأن الآية قالت من كل فرقة طائفة، ما قالت كل الناس طائفة، فتدل على الوجوب الكفائي للاجتهاد. فالحق أن الإسلام الآية على وجوب الاجتهاد كفاية وعلى من وعلى وجوب التقليد ووجوب يعني على وجوب التقليل على العوام، هاي اولى ان ليش؟ لان دلت على الحذر عند الانذار. ايه اولى من الاستدلال بها على وجوب العمل بالخبر على حجية الخبر. بل مولانا نقطة، وذكر شيخنا البهائي، هاي درسنا الجديد الاضافة اليوم هذه كانت، قدس سره في اول اربعينه، كتاب هذا للشيخ البهائي اربعين بعنوان اربعين حديث اسمه، ذكر أن الاستدلال بالنبوي المشهور، شنو النبوي المشهور من حفظ على أمته بعث الله فقيها عالما، إذ ذكر أن الاستدلال بهذا النبوي على حجية الخبر مو أقل ليست أقل، لا تقصر يعني ليست أقل من الاستدلال عليها يعني على حجية الخبر بهذه الآية يعني بآية النفري. وبما أنه الاستدلال بحديث من حفظه ضعيف، فكأنما البهائي رضوان الله تعالى عليه شيريد يقول أن الاستدلال، وبما أن الاستدلال بحديث من حفظ على أمتي الاستدلال به على حجية الخبر ضعيف، جدا كما يجينا. فكأن البهاء يريد يقول إسلام بآية النفر أيضا ضعيف جدا، وكأن فيه يعني في كلام البهاء هذا إشارة إلى ضعف الاستدلال بها، بها يعني بمن بها؟ بهذه الآية الكريمة على حجية الخبر. ليش؟ لأن الاستدلال بحديث من حفظه ضعيف جدا كما يجينا إن شاء الله. إن شاء الله إحنا بعدين نبين هذا الشيء عند الاستدلال على حجية الأخبار، نستدل على حجية الأخبار بالأخبار، نذكر هذا الحديث ونبين الدلالة ضعيفة. عند ذكر الأخبار يعني عندما نذكر الأخبار الدالة على حجية الخبر نذكر هذا الحديث ونقول دلالة ضعيفة عند المشهور. أي نقطة. فلحد الآن صار أن الآية تدل على حجية الإنذار ما تدل على حجية الإخبار، فالاستدلال بها ضعيف. ثم شي يقول؟ يقول ولكن قد تقول وقائل قد يقول قلنا أنه 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 الإمام هو استدل بهذه الآية على حجية الإخبار. وين استدل؟ قلنا في رواية علة وجوب الحج، من أحد أسباب وجوب الحج علل وجوب الحج ماذا في الرواية الذي نقلناها عن العلل؟ أنه نقل أخبار الأئمة، واستدل الإمام بمن بهذه الآية، فيدل على أنه الآية دل على حجية نقل الأخبار، وإلا كيف استدل؟ استشهد بها الإمام. فما دام الإمام استدل فإحنا لابد أن نسكت، وإلا إذا ما تسكت هذا يسمونه ماذا؟ أنت توقف قدام الإمام. أستغفر الله، شلون أوقف قدام الإمام أنا بعد؟ إذا الإمام يستدل أنا بعد هم ما أقول بلي ممنون ممنون. خب هذا قد قائل قلنا ايش يقول، لكن يجيب الشيخ بجوابين. الجواب الاول يقول هي هاي رواية تستدل بها الرواية على حجية رواية شلون يصير؟ وثانيا قلنا لعله الامام استدل من باب على انه هنا الاخبار متواترة في الحقيقة، النقل متواتر يصير معلوم بعد، لذلك ماذا يصير حجة. خب طبق العبارة، هذا ولكن ظاهر الرواية المتقدمة، المتقدمة هو يعني عن علل الفضل، الفضل من شهذا مو هي عدة رواية طويلة ماذا يبين عن الإمام الرضا سلام الله على علل الأحكام. في تلك الرواية الطويلة الذي قلنا موجودة ماذا في علل الشرائع ما في للصدوق إذا تريد هناك راجعها، ظاهر تلك الرواية يدفع هذا الإيراد. يا إيراد الذي ذكرناه إحنا شنو هو الإيراد؟ أن الآية تدل على حجية الإنذار وما تدل على حجية الإخبار، فإن الإنذار غير الإخبار. ليش تدفع؟ لأن الإمام استدل بهذه الآية على حجية نقل الأخبار. إيه قال علة وجوب الحج أن الناس لما يرجعون إلى بلدانهم ينقلون أخبار الأئمة، ثم استشهد الإمام بآية النفر، فهذا معنى آية النفر تدل على حجية نقل الأخبار. خب بس يجيب عنها الشيخ الأنصار على هذه كلامك، هذا يجاوب عنه بجوابين. الجواب الأول يقول هي خبر واحد لكنها من الآحاد، فلا تنفع في صرف الآية من ظاهرها. احنا قلنا ظاهر الآية حجية الإنذار دون الإخبار، انت تقول لا انا اترك هذا ظاهر الآية واقولا بانه ماذا الآية تدل على حجية الاخبار لاجل هالرواية. فيقول هذا ما يجوز، لان هي هاي رواية هي اولا ثبت انها حجة، احنا كلامنا في حجية الروايات، شلون تتمزق بهالرواية وتغير ظاهر الآية لاجل هالرواية، تطرح ظاهر الآية لاجل هالرواية، وهي خبر واحد هاي اولا. وثانيا فلا ينفع، لكنها من الآحاد فلا تنفع في صرف الآية من ظاهرها في مسألة في مسألتنا الذي هي مسألة حجية الآحاد يعني أخبار الآحاد، ما يمكن التمسك بخبر الواحد هاي أولا. ثانيا مع إمكان منع دلالتها، هاي الرواية الشريفة ما تدل على أن نقل الأخبار الآحاد حجة، لعلها دلت على الحجية هنا من باب على أن الأخبار هنا متواترة، مع إمكان منع دلالة هاي الرواية الشريفة الرواية الشريفة رواية العلل على المدعى. ليش على المدعى وهو شنو حجية خبر واحد؟ ليش؟ لأن الغالب تعدد من يخرج إلى الحج من كل صقع يعني ناحية ومكان، بحيث يكون الغالب حصول القطع من حكايتهم لحكم الله الواقعي لما يحكون عن الإمام عليه السلام، وحينئذ فيجب الحذر عقيب إنذارهم من باب أنه يحصل العلم. فالرواية الشريفة إذا المنزل على الحالة حالة ما إذا حصل التواتر ما ناظر إلى الغالب، فإطلاق الرواية الشريفة الدالة على حجية ماذا؟ نقل الأخبار منزل على الغالب. الغالب شنو هو؟ أنه هذه الأخبار أخبار ماذا؟ متواترة وليست آحاد. خب بحمد الله عز وجل انتهينا الآن. علم منين؟ من هذه الآية التي آية النفر، الآية الأخرى التي قد يستدل بها على حجية الأخبار قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. قيل في شأن نزول هذه الآية الشريفة، قيل في شأن نزولها أنه صفات النبي صلى الله عليه وآله كان يعلم بها اليهود، موجودة عندهم في توراتهم، وكانوا يتناقلونها فيما بينهم، لكنه حينما جاء صلى الله عليه وآله وبعث كتموها. نزلت الآية الشريفة: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى، بينات والهدى هي صفات النبي وبعثة النبي، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب، يعني احنا بينا هذه الصفات في من في كتابهم في التوراة، من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. تقريب الاستدلال ماذا؟ نقول الآية دلت على وجوب بيان تبيان شنو؟ الحق، الهدى، ومتى ما وجب بيان الحق وجب القبول. ليش؟ لنفس النكتة الذي بيناها سابقا في آية النفر، قلنا وإلا يلزم ماذا؟ اللغوية. بيان الحق واجب لكن القبول ليس بواجب، هذا لغو. فإذا وجب بيان الحق وجب القبول. فعلى هذا الأساس نقول من نقل أخبار الأئمة صلوات الله عليهم هو ناقل علما للهدى، هو ناقل علما للحق، يصدق عليه ولا؟ فيجب حينئذ القبول منه، تشمله الآية الكريمة. طبيعي مورد الآية وإن كان هو صفات النبي ومع اليهود، لكن احنا نعرف المورد لا يخصص ماذا؟ الوارد. هذا فشي واضح، هذا شأن النزول، مورد النزول، لكن ما تختص الآية به. فالآية تعم كل هدى وكل حق إذا بين يجب ماذا؟ قبوله. وأخبار الأئمة صلوات الله عليهم بما أنها تشتمل على الهدى والحق فعند بيانها يجب القبول، هذا معنى أنها حجة. هذا تقريب الاستدلال بالآية الشريفة. يقول قدس سره: يرد على الاستدلال بهذه الآية الشريفة الردين الأولين من الردود الثلاثة السابقة في الآية السابقة. تتذكر الرد الأول والرد الثاني؟ تتذكرهن يا ولا؟ الرد الأول والثاني الذي أمس قريناهن. الرد الأول هذا: إن الآية لا يوجد فيها إطلاق تدل بواسطته على وجوب الحذر مطلقا، لعل المقصود وجوب الحذر إذا حصل العلم. نفس هذا الإيراد نورده هنا، نقول بأن الآية صحيح تدل على وجوب القبول، لكن لعل المقصود وجوب القبول متى؟ إن حصل العلم. وهكذا الإيراد الثاني يأتي هنا أيضا، نقول بأن الهدى على ماذا يصدق؟ والحق على ماذا يصدق؟ على الهدى الواقع والحق الواقع. فالقبول إذن يجب متى؟ إذا علم بأن هذا حق واقعي وهدى واقعي. فإذن يلزم العلم بأن هذا حق، حينئذ يجب القبول. أما لو لم يحصل العلم فالآية لا تدل على وجوب القبول من باب التعبد تعبدا. الآية تقول يجب القبول إذا حصل العلم، يعني في ترشد إلى حكم العقل، كأنما مطلب زائد على ما يقوله العقل لا تريد أن تقوله، لا تريد أن تثبت وجوب القبول تعبدا. ثم يقول قدس سره، ومما يؤيد ومما يؤكد صحة ما نقول، صحة ما نقول، ما نقول شنو هو؟ أن الآية ما تدل إلا على وجوب القبول عند حصول العلم، إلا على هذا المقدار الدول، أكثر ما معلوم تدل عليه، أنه مما يدل على ذلك أن الآية نزلت في قضية ماذا؟ النبوة وصفات النبي. هو من المعلوم النافع في صفات النبي ما هو؟ الظن أم العلم؟ ها؟ العلم. لابد وأن نعلم بالصفات، علمنا بالصفات هو النافع، لأن احنا عن طريق الصفات نريد نثبت النبوة، إثبات النبوة ما يكون إلا بالعلم، فلابد أن يحصل علم بمن بالصفات. فنزول الآية في مسألة إثبات النبوة مع وضوح أن إثبات النبوة يحتاج إلى علم، هذا قرينة واضحة على أنه المقصود من الآية وجوب القبول إن حصل العلم. ثم يقول قدس سره بعد ذلك، نعم إذا فرض أنه وجب الإظهار في مورد لا يحصل فيه العلم، لو فرض وجب الإظهار في مورد لا يحصل العلم، بلي هنا بلي بعد كمل شو نقول مناسب؟ يجب القبول تعبدا وإن لم يحصل العلم. مثل ما مثل إذا تتذكرون بالنسبة للمرأة اللي يسمونها المطلقة، إذا كان في بطنها حمل يجب عليها الإظهار وأن تقول أنا حامل للآية الكريمة، ولا يكتمن ما خلق الله في أرحامهن، أوجبت الآية الإظهار، مع أن قولها المرأة غالبا لا يفيد العلم. وجوب الإظهار في هذه الحالات التي غالبا لا يحصل بها علم يدل، يستلزم وجوب القبول تعبدا، بل هذا مطلب آخر. وإلا إذا ما يجب القبول تعبدا يلزم لغوية الإظهار. لكن هذا الكلام يجي وين؟ في مورد الذي ما يحصل فيه غالبا العلم، بل حتى أقدر أقول حتى في هذا المورد هاي أكثر بعد صار، هم نقدر نقول لا يجب القبول تعبدا. خب حضرة جنابك تقول إذن يلزم اللغوية، إذا وجب الإظهار من وجوب الإظهار يلزم اللغوية، إذا لا يجب القبول إلا عند عزول العلم وجوب الإظهار يلزم منه اللغوية. نقول لا، لا يلزم منه اللغوية، لعل الفائدة من وجوب الإظهار أنه بل تجلي الحق، لأن أنا إذا أظهرت وهذا الثاني إذا أظهر والثالث إذا أظهر والرابع إذا أظهر، كل واحد منا قوله لا يفيد العلم، لكن بالتالي إذا حصل الإظهار من الجميع يتجلى الحق ويصير ماذا؟ معلومة. فوجوب الإظهار من أي ناحية صار؟ لا من ناحية وجوب القبول، لا لا يجب القبول تعبده، بل من ناحية حتى يتجلى الحق ويصير واضحا، وحينئذ يصير معلوم فيتبعه الناس. فأيضا لا يلزم اللغوية حتى في مثل الجمهورين، من وجوب الإظهار لا يلزم اللغوية إذا لم نقل بأن القبول ماذا؟ واجب تعبد. طبق العبارة. ومن جملة الآيات التي استدل بها جماعة تبعا للشيخ في العدة، الشيخ هو استدل وجماعة تبعه، من جملة الآيات التي استدل بها على حجية الخبر قوله تعالى: إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم. والتقرير في الآية نظير ما بينا في آية النفر، من دون ماذا؟ تغيير. شو نقول؟ نقول وجوب الإظهار يستلزم وجوب القبول وإلا يلزم اللغوية، من أن حرمة الكتمان يعني وجوب الإظهار أنا عبرت يستلزم وجوب القبول عند الإظهار، قلنا وإلا يلزم اللغوية. هذا نفس تقرير الإسلام الذي ذكرناه في آية النفر. ويرد علي نفس الإيرادين الأولين الذي أوردناه هناك، ما ذكرنا من الإيرادين الأولين في آية النفر. الإيراد الأول شلون نطبقه هنا؟ الإيراد الأول نقول بأن الآية ساكتة ليس فيها أطلاق يدل على وجوب القبول دائما، لعل المقصود وجوب القبول إن حصل العلم من سكوتها. هذا الإيراد الأول. وعدم يعني شنو سكوتها؟ عطف تفسير، يعني عدم تعرض فيها لم وعدم التعرض فيها في الآية لوجوب القبول فيما إذا ما حصل العلم، وإن لم يحصل العلم عقب الإظهار، يعني لعل المقصود وجوب القبول إن حصل العلم، لعل هيك المقصود. هذا الإيراد الأول. الإيراد الثاني أو نقول لا، الآية تختص لقرينة. القرينة شنو؟ أن الهدى والحق لا يصدق إلا على الهدى الواقعي والحق الواقعي، فلازم أن أعلم أن هذا هدى واقعي وحق واقعي حتى يجب ماذا؟ القبول. واختصاص وجوب القبول المستفاد منها بالأمر الذي يحرم كتمانه ويجب إظهاره. الأمر الذي يحرم كتمانه شنو؟ هو الحق الواقعي، الهدى الواقعي. فلوشان يقول الشيخ بالهدى الواقعي الحسن أوضح. فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس، شنو مقصوده إذا قلت لك أظهر الحق للناس؟ يعني مقصودي يجب الناس أن يقبلوا تعبدا؟ لا، مقصودي على أنه ماذا؟ بل أظهره حتى يحصل لهم ماذا؟ العلم بالحق الواقعي فيأخذوا به، هذا المقصود. ليس فإن من أمر غيره بإظهار الحق للناس ليس مقصوده إلا عمل الناس بالحق، يعني بالحق الواقعي، يعني فلازم أن يعلموا أن هذا حق واقعي. ولا يريد هذا القائل بمثل هذا الخطاب تأسيس حجية قول المظهر تعبدا، أنه تعبدا يجب أن تقبل وإن لم يحصل لكم العلم، ووجوب العمل عطف تفسير تعبدا، هذا عطف تفسير لتعبدا، تفسير لتعبدا، ووجوب العمل. لا 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 يريد، لا يريد، هذا ما يريد، ما يريد شنو؟ تأسيس حجية قول المظهر تعبدا، يعني ما يريد وجوب العمل بقوله وإن لم يطابق الحق، ايه مو هذا المقصود. فالمقصود إذن ماذا؟ وجوب القبول إن حصل العلم، هذا المقصود. وقلنا يؤكد هذا أن الآية نازلة في مورد يجب فيه تحصيل العلم وهو صفات النبي والنبوة، ويشهد لما ذكرنا يعني من أن الآية مدل على وجوب القبول إذا لم يحصل العلم، أن مورد الآية كتمان اليهودي لعلامات النبي صلى الله عليه وآله بعدما بين الله لهم ذلك في التوراة. ومعلوم أن آياتي النبوة لا يكتفى فيها بالظن، لأن إثبات إحنا علامات النبوة نثبت بها النبوة، فلا بد أن يحصل منها العلم حتى نثبت النبوة بالعلم. فإذا وجوب الإظهار ما يدل على وجوب القبول تعبدا. يقول بلي إذا وجب الإظهار في مورد غالبا ما يحصل العلم، لو فرض بلي هنا يستلزم وجوب القبول ماذا؟ لذا يقول نعم، لو وجب الإظهار علما على شخص قول ما يفيد العلم غالبا، لا يفيد قول العلم غالبا، مثل ما قلنا الذي غالبا قوله لا يفيد العلم مثل المرأة الحامل، أمكن جعل ذلك يعني شنو وجوب الإظهار، دليلا على أن المقصود ماذا؟ العمل بقوله يعني بقول المظهر تعبدا، يعني وإن لم يفيد العلم. ليش يمكن هيك نقول؟ قلنا وإلا إذا ما يجب القبول يصير وجوب الإظهار لغو، لئلا يكون إلقاء هذا الكلام كاللغو، يعني من المولى يصير لغو. ومن هنا تشوف العلماء استدلوا يمكن الاستدلال بما تقدم من هاي الآية اللي ذكرناها من آية تحريم كتمان ما في الأرحام على النساء، يحرم كتمان على النساء متعلق بكتمان أو متعلق بتحريم، يحرم على النساء ماذا يحرم على النساء؟ كتمان ما في الأرحام. نستدل بهذا علما، نستدل على وجوبي، على وجوبي من متعلق استدلال، يستدل على وجوب تصديقهن. ليش؟ يستدل لأنه قول المرأة غالبا لا يفيد العلم، فإذا وجب عليه الإظهار معناه على أنه يجب القبول تعبدا. وهكذا يستدل مثل آية ثانية أكو أنه يجب على الإنسان إذا يعرف الشهادة إقامة الشهادة. أي بلي، يعني سأل الآن أنت إذا أكو نزاع وقع بين اثنين في مسألة من المسائل وأنت مطلع على القضية لا تتجبجب وتروح تدخل في بيتك تقول انا شلي شغل، ايه انا شلي شغل، انا شنو شي يسمونه، انا شنو ساصير عداوياهم وكذا. لا، يجب عليك ماذا؟ اقامة الشهادة يا اخي، ولا يكون تحل انت مشاكل الناس تشنو. لكن طبيعي يجب ان تقيم الشهادة وتذهب الى الحاكم اذا دعيت الى ذلك. ولا يأبى الشهداء اذا ما دعوا، إذا دعيت إلى إقامة الشهادة يجب عليك ماذا؟ الذهاب. فإذا وجب عليك إقامة الشهادة مع أن قولك ما يفيد العلم، يعني يجب على الحاكم ماذا؟ أن يقبل. لذا يقول وبآيتي، هاي وبآيتي عطف على من؟ بما تقدم، عطف على بما تقدم، يعني ومن هنا يمكن استدلال بآيتي وجوب إقامة الشهادة ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، هاي يدل على وجوب إقامة الشهادة. نستدل بها على وجوب قبولها، على وجوب قبول الشهادة بعد الإقامة في ذن الموارد الذي قلنا ماذا؟ الذي الإظهار غالبا لا يفيد العلم، بل هنا يمكن أن يقال وجوب الإظهار في حالة عدم كونه مفيد العلم يدل على وجوب القبول تعبدا، والشيخ لا مع ذلك ماذا؟ لا يتنازل، يقول بل حتى هنا يمكن أن يقال لا 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 لا, لا يدل على وجوب القبول تعبدا، لعل وجوب الإظهار، مع أن قوله ما يفيد العلم، من باب على أنه إذا هذا أظهر وذاك أظهر وهذا أظهر وهذا أظهر، هذا الشاهد شاهد وهذا الشاهد شاهد وهذا الشاهد شاهد وذاك شاهد، ها الحق سوف يتجلى للحاكم، مع إمكان يكون وجوب الإظهار لأجل رجاء وضوح الحق امنياً من تعدد، من سببية، من سببية، يعني بسبب تعدد المضيرين الحق يصير واضح، حينئذ الحاكم ماذا؟ يعتمد عليه. فهنا وجوب الإظهار ما يدل على وجوب القبول تعبدا. والحمد لله رب العالمين، اللهم صل على محمد وآل محمد.